بسم الله الرحمن الرحيم. وتحبون المال حبا جما.
قلب الشيخ شاب في حب اثنتين،
في حب الحياة
وكثرة المال.
المال
العبرة بالبركة فيه والقناعة والرضا في القلب.
المال
إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.
وتحبون المال حبا جما.
المال
الله سبحانه وتعالى لما أنزل المال أنزله لقوام الدين
ولنصرة الدين
ولتمكينه في الأرض.
وصية:
إذا لم يرزق أحدكم في البلد فليتجر إلى بلد غيره.
وصية:
عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم.
وتحبون المال حبا جما. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله.
أيها الأخيار، جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواه مسلم. يعني يتقدم بابن آدم العمر حتى يصل إلى مرحلة الهرم، ولكن يبقى هناك شيئان لا يشيخان، وإنما هما شابان: حب المال وحب الحياة. الحرص على المال والحرص على الحياة. يصل إلى 70، يتجاوزها إلى 80، يشرف على 90، وهاتين الخصلتين شابتين في نفسه في قلبه. لذا نقرأ في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول: قلب الشيخ شاب، قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، في حب الحياة وكثرة المال. وصدق المولى سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: وتحبون المال حبا جما. وهذه فطرة في ابن آدم، محبته للمال، حرصه على المال، شغفه بتجميع المال، هذا أمر قد فطر عليه ابن آدم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال. جاء في حديث كعب بن عياض عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أعظم أبواب الفتن فتنة المال على هذه الأمة. وصدق الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. لذا أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي قال: ليأتين على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أم من حرام. وهذه الفتنة، وهذه الخطوة الأولى في فتح باب الفتنة على العبد، حينما لا يلتفت: هذا المال الذي أكتسبه من حلال أم من حرام؟ هذه الثروة التي كونتها على مدى 20-30 سنة من حلال أم من حرام؟ هذا العقار الممتد المتسع من حلال أم من حرام؟ هذه النعم التي يتمتع بها أبنائي وأحفادي، جمعتها من حلال أم من حرام؟ لياتين على الناس زمان لا يبالي الرجل ما أصابه المال من حلال أم من حرام. لذا عباد الله، ها هنا مجموعة من القواعد لها متعلق الرئيس بالمال أذكرها بإيجاز في هذه الخطبة. القاعدة الأولى: العبرة في المال، البركة فيه، والقناعة والرضا في القلب. ليس العبرة في كثرة المال، وليس العبرة في قلة المال، العبرة بالبركة فيه والقناعة والرضا في القلب. يقول حكيم بن حزام أحد الصحابة الكبار معمرين رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. انظر إلى شريحة من الناس كيف بارك الله لهم في أموالهم وإن كانت قليلة، فالقليل يشبعهم، والقليل يقنعهم، والقليل يرضيهم. وانظر إلى شريحة أخرى من الناس الذين نزعت البركة من أموالهم، الكثير لا يغنيهم، والكثير لا يملأ عيونهم، والكثير لا يقنعهم. وهذا دليل وجود البركة من عدمها في يوم من الأيام. يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر، يقول: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ انظر إلى هذا الحوار اللطيف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي ذر. قال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. والله إذا افتقر قلب عبد فهو فقير وإن كثرت أمواله، وإذا اغتنى قلب العبد فهو غني وإن قل ماله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: المال تبع لنية صاحبه حينما أخذه، فإن أخذه وهو ينوي الخير حصل الخير، وإن أخذه وهو ينوي الشر، ينوي أن يلعب به، أخذ هذا المال وهو ينوي إضاعته، إفساده، إتلافه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. معاشر الأحبة، والله لو لم نخرج من هذه الخطبة إلا بفهم هذا الحديث لكفى. من أخذ أموال الناس، تاجر يتاجر يبني للناس، تاجر يتاجر يبيع للناس، يؤجر للناس، يعمل بهذا المال، أخذه وهو يريد أداءها، يؤدي هذا المال أو يؤدي الحق الذي أخذ من أجله هذا المال، فالله تبارك وتعالى يتكفل بأدائه. ولكن من أخذه وفي نيته الإتلاف أتلفه الله تبارك وتعالى، يتلفه في صحته، يتلفه في عافيته، يتلفه في توفيقه، يتلفه في حياته مع أسرته، يتلفه مع أبنائه. قد لا يكون التلف اليوم، لكن قد يكون التلف بعد 20 سنة، كما قال بعض السلف: لتجدن غبها ولو بعد حين، لتجدن غبها ولو بعد حين. فقال أحدهم: وجدت غبها بعد 40 سنة. قد لا يكون الإتلاف اليوم، لكن في المستقبل قد تتلف، والمستقبل قد يكون بكرة، وقد يكون بعد 20 سنة. لذا الذي يأخذ أموال الناس يأتي عند هذه البقالة ويأخذ منها ولا يسدد، ويأخذ دين من عند فلان ولا يسدد، ويؤجر هذه الشقة ويتلفها ولا يسدد. هو يظن أنه ذكي، هو يظن أنه استطاع أن يتلاعب بالقانون أو على القانون، هو يظن أنه له قوة في المكان الفلاني تخلصه من هذه الورطة، ولكن أين الخلاص من الإتلاف؟ إذا أتلفه الله وين يتخلص؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وما عليك يا عبد الله إلا أن تقرأ في سير من سبقك، أو تلتفت عن يمينك وشمالك وتنظر إلى هذا الإتلاف الذي حصل لكثير من الناس. يوم من الأيام كان يشار إليه بالبنان على أنه أغنى أهل الحي، لكنه كان يأخذ أموال الناس بالباطل يريد إتلافها أتلفه الله، فهو الآن يدور على المجالس يسأل الناس يتلفه الله، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة التي لها متعلق رئيس بهذا المال، أن هذا المال سنسأل عنه يوم القيامة، تعال يا فلان هذا المال وين أخذته وأين أنفقته. كل واحد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، يسأل عن ذلك كله. أيها الأخ المبارك انتبه، قد تكون عين الرقيب عليك في الدنيا متعاطفة، وقد تغض الطرف عنك، وقد تتغافل عنك لتتمادى أكثر لقربها منك، أو لأنها تشترك معك فيما أنت فيه ولا تسألك من أين أخذت مالك أو هذا، لكن عين الله تبارك وتعالى تحصي ذلك كله، من أين أخذته وفيما أنفقته. قد يكون المصدر حلال لكنك تنفقه في الحرام، ستسأل عن هذا وستسأل عن ذاك. قاعدة رابعة أختم بها عباد الله: الله سبحانه وتعالى لما أنزل المال أنزله لقوام الدين ولنصرة الدين ولتمكينه في الأرض. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه يقول: قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعليك أن تتأمل هذا الحديث: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المال أنزله الله تبارك وتعالى لنتقوى به على طاعته سبحانه، ولننصر به دينه، ولنجعله هو المتمكن في الأرض. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. المال نعم كما تقول العامة عديل الروح، ولكنه ينضبط بهذه الضوابط. قاعدة خامسة: الله تبارك وتعالى أمرنا بكسب المال. لا تفهم مما تقدم أن الله يريد منك أن تكون فقيرا محتاجا إلى الآخرين، لا، الله تبارك وتعالى أراد منك أن تكسب هذا المال، وبإمكانك أن تتوسع في كسب هذا المال، وأن تنوع مواردك، وأن تكثر دخلك، فأن يكون المجتمع غني خير من أن يكون المجتمع فقير. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الله يريد منك أن تتكسب. يقول سفيان رحمه الله تعالى: عليك بعمل الأبطال. يا سفيان، ما هو عمل الأبطال؟ عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. يقول الهيثم بن جميل: سألت ابن المبارك العالم. التجر في البحر يعني أتاجر في البحر، التجر في البحر. قال التجر في البر والبحر واستغني عن الناس، أن يكون لك كسب ودخل يغنيك عن فلان وفلان، هذا خير لك من أن تكون فقيرا تسأل الناس. الإسلام يريد منك أن تتكسب، بل أرادك منك الإسلام ما هو أبعد من ذلك. إذا لم تجد لك رزقا في بلد فاخرج منه وتكسب. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه: إذا لم يرزق أحدكم في البلد فليتجر إلى بلد غيره. ما يمنع شيء، روح سيح في هذه الأرض. في تلك الأبيات العجيبة التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع للفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد. يوم من الأيام يخرج الحسن بن يحيى رحمه الله تعالى من أرضه التي أحبها وتربى فيها، يخرج بعيدا إلى أرض الحبشة يتاجر يطلب الرزق، فيلتقي برجل يعرفه. قال: يا أبا يحيى، ما الذي أخرجك من أرضك إلى أرض الحبشة تتاجر فيها؟ قال: خرجت في طلب الرزق واكتساب معيشة. فلامه قائلا: أكل ذلك حرص منك على الدنيا؟ قال: لا والله، بل هو كراهية أن أحتاج إلى من هو مثلك. وصدق الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لبيب العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر أي الذهب، والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحضب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز في الطلب. الإسلام يدعو إلى التكسب ويدعو إلى السياحة في الأرض من أجل أن يستغني الناس عن الناس.
ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء قريب بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.